قال: المراد حقائق الألفاظ تخييلا وتقريبا إلى الأذهان. يقول المراد بالألفاظ حقيقتها، لكن من باب التخييل والتقريب للأذهان، وإلا فإن الأمر شيء وراء ذلك. فالصلاة مثلا يراد بها حقيقتها، والزكاة والصوم وكذلك أحاديث الصفات، آيات الصفات وأحاديثها، لكنه على سبيل التقريب إلى الأذهان فقط، لتدرك الأذهان أن لله سمعا وبصرا وقدرة، لتدرك أنها تصلي وتصوم وتزكي وتحج، لكن تقريبا للأذهان فقط، وإلا فالأمر شيء وراء ذلك. عجزت عن الإدراك للمعقول إلا في مثال الحس كالصبيان، يعني أن النفوس أو الأفكار عجزت عن إدراك المعقول إلا إذا صور بصورة المحسوس. مفهوم هذا؟ يعني مثلا الله سميع ما في السمع، لكن ذكر هذا من باب التقريب. كتب عليكم الصيام، ما في شيء مكتوب يسمى الصيام، لكن من باب التقريب أوجب الله الصيام على الناس، وإلا فإن الحقائق شيء وراء ذلك. هذا معنى كلام ابن سينا. لكن كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لذي الأذهان، ها؟ يمكن نسختين، لدى ولذي. فتسلط التأويل إبطالا لهذا القصد، وهو جناية من جانب، يعني الذي يقول إن هذه النصوص لا يراد بها حقائقها، وإنما المراد بها خلاف الظاهر فيجب تأويلها، يقول هذا تسلط من المؤول وجناية على النصوص، بل المراد حقائقها لكنها رموز لأشياء ما تدرك، من أجل تقريب الأمور للأذهان فقط. وحينئذ تبقى العبادات ليس منها فائدة إلا مثل ما ترسم للصبي رسما وتقول هذا مثلا سيارة وهي ليس سيارة، تقول هذا إنسان وليس بإنسان، لكن طبعا رسم الإنسان ليس بجائز إلا إذا كان على وجه لا تبقى معه الحياة. فتسلط التأويل إبطالا لهذا القصد، وهو جناية من جاني هذا الذي قد قاله مع نفيه لحقائق الألفاظ في الأذهان. طيب، إذا كان هذا قال هذا القول ونفى أن يكون للألفاظ حقيقة يتصورها الذهن، فهذا في الواقع إبطال النصوص تماما، لأنها تبقى النصوص لا فائدة منها ما دمت تقول إنها حقيقة، ثم تقول إن الأمر شيء وراء ذلك، إذن لا فائدة من النصوص، سواء قلنا حقيقة أو إنها مؤولة ومجاز. هذا الذي قد قاله مع نفي لحقائق الألفاظ في الأذهان. وطريقة التأويل أيضا قد غدت مشتقة من هذه الخلجان. طريقة التأويل السابق.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.